شكرا مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم إلى لقاء هذا الأحد، أول لقاءات آخر أسبوع من شهر نوفمبر، والذي نسعد فيه باستضافة الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين السيد محمد علوي في لقاء يتزامن وذكرى تأسيس هذا الاتحاد. سيدي أهلا بكم.
أهلا وسهلا، صباح الخير.
سيد محمد علوي، ذكرى تأسيس الاتحاد تعود إلينا المناسبة اليوم غرب البلاد بإشراك وطني لمختلف الممثلي الهيئات والوزارات والمعنيين الفاعلين في الميدان. ما واقع الفلاحة اليوم في الجزائر؟ وقد تطرقتم في لقاءات سابقة إلى تحديات كثيرة، خاصة وأن الفلاحة هي من البدائل الأولى المطروحة خارج ملف البترول.
شكرا، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على الاستضافة في الإذاعة الوطنية الجزائرية اللي هي ترعى الانتباه في كل كبيرة وصغيرة، وخاصة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والوضع الفلاحي بشكل عام. وهنئكم بمناسبة الذكرى الرابعة، الذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس الاتحاد. تأسس الاتحاد في 26 نوفمبر 1974 تحت قيادة الرئيس الراحل هواري بومدي، الرئيس مجلس الثورة والحكومة في ذلك الوقت، وبمعية السيد عبد العزيز بوتفليقة اللي كان أولا في ذلك الوقت كان وزير الخارجية وكان يعكس السياسة الداخلية للخارج. والاتحاد في ذلك الوقت كان له نمطان، نمط نظامي ونمط اقتصادي. الهيكل النظامي اللي كان موجود فيه الاتحاد كان يطغى عليه التسلسل النظامي في العلاقات اللي تربطه اقتصاديا سياسيا ثقافيا، باعتبار أن الثورة الزراعية في ذلك الوقت كانت ثورة عارمة وثورة اللي جاءت أولا لإنقاذ الجزائر من محنتها التي كانت في وقت الاستعمار.
نعم.
وكانت تحتاج إلى إعطاء دفع للريف في قضية العلاج، في الطرقات، في الثقافة إلى آخره، من جميع الهياكل اللي هي مستها في ذلك الوقت. والنمط الاقتصادي اللي هو كان بالنسبة للقرى الاشتراكية، للتعاونيات الثورة الزراعية، للتعاونيات المختصة، للنمط اللي هو موجود بالنسبة للدواوين اللي كانت سند للقطاع الفلاحي. وفي ذلك الوقت يعني كان تغلب علينا يعني في ذلك الوقت، لأن خارجين من ثورة اللي هي كانت قريبة، يعني لأن في 74 و62 كانت الجزائر لازال الدم نتاعها يجري، وكانت جريحة، وكانت وضعها في المناطق الداخلية. وسهل الدولة الجزائرية بأنها في ظروف من الظروف اللي مرت بها أنها جندت يعني كل الشعب الجزائري. وفي 26 نوفمبر اللي هو شهر الثورة وشهر الثغار، برز الاتحاد الوطني للفلاحين للساحة، وأعطى دفع للقطاع الفلاحي ولمكانة الفلاحين بشكل عام.
كان ذلك في ذاك الوقت. اليوم السيد علوي، تدركون بأننا في مرحلة مهمة باعتبارنا نمر بأزمة مالية، تحديات مطروحة على مستوى الفلاحة مهمة بالنظر للثروات التي تصدر بها الجزائر، لكن التحديات الأولى هي القضاء على بعض الممارسات البيروقراطية، بعض الإشكاليات التي تعيق وتفرمل من يريد أن يستثمر في هذا القطاع. اليوم ما هي أبرز التحديات في رأي الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين؟
هو المحطات اللي مرينا بها من الثورة الزراعية، التسير الذاتي لإعادة الهيكلة، لكل الظروف اللي مرت بها وتعاقبت عليها الحكومات والرؤساء. يعني لخص هالك يعني أولا في ظرف ما كانت فيه صعوبات وعراقيل، نظرا لأن فيه واحد اللي هو عنده فكر اشتراكي، واحد عنده فكر ليبرالي، واحد عنده كذا، ولكن تقطع الشك باليقين فيما يتعلق بالنهج اللي هو خرج من الدستور وكذلك من المواثيق متاع الدولة. الآن دخلنا إلى معركة اللي هي معركة اقتصادية كمثل البلدان الأخرى اللي هي طغت عليها المحروقات، وكذلك بعض المؤسسات الأخرى اللي هي كانت تقريبا خارج الإطار نتاع الشعب اللي هو ماهوش معول على نفسه.
نعم.
الآن يعني البديل نتاع المحروقات والبديل نتاع الريع الاقتصادي اللي هو عن طريق مؤسسات ومن هذا القبيل انتهى. اليوم فيه عهد نتاع ثروة ما تحت الأرض وما فوق الأرض. ما فوق الأرض هي قضية الفلاحة بشكل عام. للأسف الشديد نتأسف أننا وصلنا إلى درجة ما كناش نتوقع فيها. كان من المفروض أن البترول والإمكانيات الكبيرة اللي هي بالنسبة للجزائر كانت تخدم في سبيل المصلحة العامة نتاع البلاد. فعلا وصلنا إلى دعم إلى سند إلى إمكانيات، هذا في الحقيقة الإنسان ما ينكرهاش
ولكن
بالنسبة للبترول، ولكن نتذكر أنها ما خدمناش بها القطاع الفلاحي. أولا ما وجدناش يعني موارد مائية بالنسبة للبراجات مثل ما هو الشأن بالنسبة لجيراننا. للآن ما زال ما وصلنا ديات نتاع الفلاحة تقتضي بأن الفلاحة المسقية هي اللي يعتمد عليها الإنسان، الفلاحة المروية هي الأساس. أما الفلاحة نتاعنا اللي هي تعتمد على مياه الأمطار، وأنتم تعرفوا تذبذب الأمطار
التي شحت يعني في السنوات الأخيرة،
شحت وأصبح جفاف. ثلاث سنوات تقريب الفلاحين ما حصدوش، ما كانوش مرتاحين. الفلاح اللي هو يخدم يعني في الأرض وما عندوش الماء وما عندوش كهرباء ما عندوش طريق ما عندوش كذا، إلا في البرنامج هذا الجديد نتاع فخامة الرئيس اللي أعطينا أهمية كبرى للقطاع الفلاحي. لكن للأسف الشديد أن يعني الخلل اللي وقع في الحكومات وكذلك حكومة جي وحكومة كذا يتغير، وبالتالي أننا تأخرنا في النمط هذا. الشيء اللي هو الآن أمامنا في التحديات الكبرى نتاع مليون هكتار مسقي اللي أعلن عليه فخامة الرئيس هي وزارة الفلاحة، والوزارات الأخرى هم معتمدينه يعني كنقطة هامة، وإحنا نتابع فيه سواء في المناطق السهبية وإلا في المناطق الجنوبية. ونرى أن هذا البرنامج إذا كان مليون هكتار مسقي استرشدنا المياه وعطينا يعني كذلك العلم والمعرفة لمتابعة مثلا بعض المؤسسات اللي هي تعطي دفع وعناية وكذلك طابع علمي مثل ما هو الشأن بالنسبة للبلدان الأخرى، ونقول بأننا نتجنب يعني الاستيراد العشوائي من إذا كان وجهناها مثلا للحبوب والحليب
على سبيل المثال.
على سبيل المثال إذا كان وجهناها هذه على الأقل 70% 80% في ثلاث سنوات ما يكونش عندنا الاستيراد نتاعها، لأن مليون هكتار مسقية اللي تكون في الجنوب وكذلك في الهضاب العليا، فنعتبر بأن هذه يعني بشرة كبيرة. ونزيد كذلك ممكن لأن الأراضي الفلاحية ومعدة للفلاحة بالنسبة للجزائر توصل حتى 30 مليون هكتار، ولكن احنا الآن نخدم إلا في 5 ملايين هكتار والأغلب نتاعها على البور وبدون مياه، والأرقام هي كبيرة. ونشوف حتى يعني الدراسات التي أثبتت بأن الأراضي وجودتها في الجزائر أحسن من غيرها بكثير. ربي أعطانا الخيرات وأعطانا إمكانيات كبيرة، ولكن ما أعطيناش أهمية. عليها ما أعطيناش أهمية، أولا ما أعطيناهاش لا في الجامعة ولا في التعليم ولا في الخطاب السياسي، لأن الفلاح يشوفوه باللي هو الفلاح القديم اللي ما عنده حتى طاقة وآخر عمل في الاقتصاد بالنسبة للناس اللي ما يفهموش المعنى هذا هو الفلاح. حتى أولاد الفلاحين اللي هما الآن شافوا النكبة اللي هي موجودة عليها آبائهم سواء موجودين في الريف أو في الجبال أو في مناطق، والمعيشة اللي هما موجودين فيها الآن كي يمشي باش يسجل يدي مثلا الباك ويسجل يعني في شعبة من الشعب، ما يسجلش في الشعبة نتاع الفلاحة، لأنه يقول لك الخير اللي كان فيه بابا أنا ما نقدرش، ما كانش في مستوى معيشة، ما كانش في إمكانية مريحة، وبالتالي أنه يسجل في فيليار أخرى ولو هو الطبيعة نتاعه زايد في الفلاحة ويعرف الفلاحة وكل.
رغم أنه السيد علي وأنتم تتكلمون عن واقع مروع حقيقي، إلا أنه الجزائر لديها شراكات مع مختلف الدول، منها الشركة في أوروبا، الشركة الهولندية على سبيل المثال، ونجد أن الفلاح هو الزوج والزوجة والابن، أفراد العائلة الذين يتقسمون العمل على أرض فلاحية تصدر لمملكة المملكات أو دول من الدول ما يكفي لدول حتى الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر، في حين أن البديل عندنا هل هو مشكل ثقافة واعتقادات في ذهنيتنا أم أنه مشكل بعض العراقيل البيروقراطية التي تدفع هذا الإنسان هالفلاح ابن الفلاح للابتعاد عن الأرض التي بإمكانه أن يجني منها الكثير يعني.
نعم، هو في الاثنين معا. أولا هي ثقافة موروثة من 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 طرف كل الناس، وثانيا أن في حسد يعني مبطن، وثالثا أن ما كانش يعني متابعة ومراقبة للبرامج اللي نتكلم عليها. نتكلم دائما على برامج مثلا نعمل 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 وفي آخر المطاف تجي انتخابات تجي ظروف تجي كذا ننساها ونبدأ ثاني من جديد، كما يقولوا المثال العربي يقول لك اللي حرثها البعير يدكها، يعني ما كانش حاجة اللي هي يضفي عليها الطابع هذا. ثانيا أن مثلا البلدان اللي هي متقدمة وعندها علاقات سواء في أوروبا ولا غيرها عندها المجال الاقتصادي هو اللي يتحكم حتى في السياسة. احنا وضعنا شرس يعني في بعض الحالات، ولو وضع الجزائر موجود كما الأوضاع الأخرى هذا ممكن نمشي مع الطرح هذا، لأن وضعنا احنا كجزائريين عندنا وضع خاص سواء في علاقتنا مع بعضنا علاقتنا مع الآخرين، وبالتالي تتحكم فينا مجالات أخرى اقتصادية. هذا التحكم الاقتصادي اللي هو موجود محكوم عليه تكتلات، احنا التكتلات نتاعنا العربية سيئة، التكتل في المغرب العربي كذلك أصبح يعني لا تكتل اقتصادي ولا هم يحزنون، وبالتالي وجودنا احنا في مخاض عسير وفي علاقات اللي تربطنا ما نقدر نبدل في السياسة نتاعنا ولا في النجه التوجه الاقتصادي، وبالتالي تبقى العقبة هذه. كذلك في ميدان قضية الأرض وخدمة الأرض وعلاقتنا بالأرض هي منذ الأزل موجودة، ولكن بالنسبة للإمكانيات المادية اللي تمد للفلاح إذا مدينا لها 3 ولا 5 مثلا في المئة وصلت إلى حتى 5.10% من الدعم اللي يتقدم للفلاح، إذا نرى أن هذا الدعم هو دعم بسيط مقارنة مع الدعم اللي يتقدم في بلدان وليست اشتراكية وليست لها علاقات اجتماعية مثل أمريكا مثلا ومثل كذلك أوروبا ومثل حتى في أوروبا في البلدان المتقدمة مثل سويسرا بلد صغير، مثلا إيطاليا فرنسا في كاليفورنيا في 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 أمريكا يوصل الدعم لحتى 36-37%، وإحنا ما وصلش إلى 4.5%، وبالتالي جندنا كل الناس لضرب المكاسب الاقتصادية وخاصة بالنسبة للقطاع الفلاحي، وعطينا الأرض هذه عيونا للفلاحين، وبالتالي أنها كعطيناها جردنا الفلاح من الحقوق نتاعو الشرعية، وبالتالي ضمدنا له الجراح يعني في شيء، لكن لم تعطى له لا القروض بالنسبة للبنوك ولا تسيير في قضية العقود. لا زالت أكثر من 29,000 يعني فلاح اللي هما الآن يعانوا في مشكلة قضية العقود نتاعهم بحجة مديرية أملاك الدولة أنها يعني ولو ما تفطنتش في الوقت هذا هنا أكثر من 7 سنوات 8 سنوات وهي العقود لا زالت لم تعطى للمسؤولين هذا. 29,000 فلاح محرومين لأن قال بأن الوارث الحقيقي توفى اللي هو في المزرعة، عندهم صراع مثلا داخل المزرعة، الأمور موجودة في العدالة، وضعية كثيرة. وهنا نعرج على المستثمرات الفلاحية. المستثمرات الفلاحية من الحدود إلى الحدود عندهم مشاكل فيما يتعلق بوضعية اللي هي نتاع القروض، لأن لازم يقولوا لهم أنتم فين نفوسكم 5 اللي في المستثمرة لازم تجوا مع بعض جماعيا وتحطوا الملف في مديرية مثلا البنك الفلاحي ولا مديرية أخرى باش يعطوكم القرض، وهما مقسمين داخليا الأرض نتاعهم مقسمينها داخليا، الشيء اللي يربطهم ورقة. احنا الشيء اللي تربط الناس أولا العامل نتاع الثقة، ثانيا كذلك قضايا اقتصادية وقضايا هامة اللي هي قانونية تكون يعني متابعة ومراقبة من طرف الدولة ومن طرف الجميع على المستثمرات باعتبارها مؤسسة اقتصادية مربحة وخاصة بالإنتاج.
هل اقترحتم حلولا لهذا الإشكال مثلا للمؤسسات المالية لوزارة المالية؟
اقترحنا، تلقينا مع الوزراء المالية كثير وتكلمنا في الموضوع هذا بالنسبة لقضية الأتاوة.
الوزير الحالي؟
لا، الوزير الحالي هذا
لسبعت.
لا مازال، تكلمنا مع الوزراء السابقين، الوزراء السابقين حطيناهم في الصورة في قضية الأتاوة، في قضية الضرائب، في قضية العمل اللي هو بالنسبة للفلاحين، وتكلمنا على كثير من المعطيات بالنسبة للمستثمرة كمستثمرة منتجة، وبالتالي أن متابعتها ومراقبتها حتى من طرف وزارة المالية والوزراء الآخرين ولا زالت يعني كما هي.
والإشكالية دائما تبقى مطروحة السيد علوي في الحسيب والرقيب كي لا نعود وقد يستفيد هذا أو ذاك من يعني استيراد هذا الأبقار بعدين يقولوا ما فيش ما كاش ظروف مواتية. ملفات كبيرة السيد علوي، منها تساؤل بعض مؤخرا يعني تذبذب تساقط الأمطار الخريفية هل سيتسبب في تراجع الإنتاج الفلاحي ومنه ارتفاع أسعار الخضر والفواكه مرة أخرى؟
هو بالنسبة للارتفاع نتاع الأسعار هو معروف باللي دائما في نوفمبر جون في هذه هنا في وقت الجليد وقت الشدة وقت الشتاء كما نقولوا. أولا إذا جات الأمطار الفلاحين ما يقدروش يدخلون المزارع نتاعهم أكثر من 15 يوم 20 يوم تنقص يعني القيمة نتاع العمل في الوقت هذا. ثانيا أن لو اختارت الدولة نتاعنا مثل ما هو الشأن الآن فيه اختيار
نعم
نبدل يعني على الأقل الوقت نتاع الإنتاج من الشمال إلى الهضاب العليا في الفصل هذا هو نتاع الشتاء ونتاع الخريف اللي يبرد فيه الحال الإنتاج يكون موجود في الواد وفي بسكرة وفي البيض مثلا في المناطق الصحراوية وفي أدرار وفي تمرست وفي بشار وفي المناطق اللي هي كما ورقلة مثلا هذه مناطق اللي بلا ما تدير حتى إذا درت هنا البلاستيك اللي هي تكون يعني على الطبيعة بدون بلاستيك
نعم.
الآن راه وجد الكانطالو وجد الدلاع وجد البتيخ وجد كذا موجودين في الصحراء بدون ما تعمل له يعني لا 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 بدون ما تعمل له هذه البيوت البلاستيكية لأن لازم حان الوقت بأن الجنوب هو اللي يدفع اليوم بالخضروات وبالفواكه. المشكلة اللي موجود الآن هي قضية التسويق من هو اللي يسوقه. إذا كانت وزارة التجارة تتكلم على التسويق وتتكلم على التجارة وتتكلم على كذا ماذا بينا نعرف وين راها مؤسساتها. إذا كان القطاع الخاص هذا وين هو يدور للربح نتاعه. إذا كان يمشي يشوف الكاميو نتاعه مثلا باش يمشي الورقلة القاسي الطويل وإلا يمشي المثليلي وإلا يمشي المنطقة أخرى إذا لقى فيها الربح يمشي وإذا ما كانش ما يمشيش. إحنا ماذا بينا تكون مؤسسات اللي هي دائما تعرف بأن ربحها راه موجود في الاستثمار اللي هو وقع في البلاد وكذلك في الانتاج اللي هو يحوله من منطقة لمنطقة. إذا كان الربح نتاع الشخص يعد بأنه هو ربح نتاع الدولة أنا نقول بأن الدولة لازم تأخذ مكانها في مؤسسات اللي هي تحمي الانتاج وتحمي كذلك الفلاحين وتحمي كذلك المواطنين بشكل عام.
الربح يصطدم ببعض المشاكل منها ملف المضاربة لما نسمع السيد علوي بأنه في إنتاج لمنتوج البطاطا للفاكهة أي مكانة أو أي منتوج في مجال الخضر والفواكه بعدين نلقاو بلي السعر هذا مخالف لما يجي الفلاح يقول بلي أنا بعتها في سوق الجملة مثلا 17 أو 20 25 دينار ونلقاو المادة هذه في السوق أو عند المواطن البسيط أي مكان مدخوله ب 70 و 80 دينار وما يزيد فهو مشكل مضاربة لم يتوقف إلى غاية اليوم. كيف السبيل إلى القضاء على تلك الحلقة التي تشكل مأساة في واقع الفلاحة اليوم؟
بارح أنا كان عندي لقاء مع جماعة البطاطا وخاصة الناس اللي راهم يقلعوا اليوم من الصحراء صدقني بأنهم يحلفوا إذا كان فوتوها بربعين دينار السقف نتاعها هما محافظين عليه ويبيعوا فيها مباشرة في المزرعة ثم بربعين دينار الآن تلقاها 50 60 80 90 يعني من هو اللي مسؤول له؟ إحنا الفلاحين ما ناش باقي نتلف لهم الرأي نتاعهم يبقى مسألتهم مسألة الإنتاج. أما قضية السوق والتسويق هذه من اختصاصات جهات أخرى. إذا كان باقي يمدوا الفلاحين يمدوا لهم الأسواق نتحمل المسؤولية في وقت وتحملناها في رمضان رمضان نتاع السنة هذه هنا 2017 ورمضان 2016
بالفعل
احنا اللي خرجنا للميدان وقلنا لهم لازم تخلوا الفلاحين يسوقوا سوقوا في الأسواق البلدية والولائية والجهوية وانتم تحكموا الأسواق وتحكموا على رمضان كيفاه فات ما حرقش الجيوب نتاع المواطنين.
أهلا بكم مستمعينا مجددا إلى القسم الثاني من ضيفي الصباح الذي يتواصل اليوم مع الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين السيد محمد علوي. سيدي تطرقتم إلى بعض النقاط لكن الملف كبير يعني ما تعلق مثلا بالسعي للاستثمار في تحويل المنتجات الفلاحية رهان وضع يعني في تشكيلات سياسية سابقة يتواصل إلى غاية اليوم. زرنا بعض الولايات يعني مثلا سوق هراس وهي يعني ولاية منتجة للحليب وكان في رهان قبل حوالي 4 أو 5 سنوات لتعليب هذا الحليب وتسويقه. اليوم للأسف الجزائري وحتى هذا الصباح كان يعمل يعني رشان يعني يدير أمام بعض المحلات لاقتناء تلك الكمية المعينة أو المحدودة من الحليب. هل نحن فاشلين في هذا الأمر؟ المنتجات الفلاحية تحويلات ما هي العراقيل التي تواجه الفلاح؟
العراقيل اللي تواجه الفلاح هي تواجه الدولة بشكل عام لأن احنا ما نفصلش ما بين الفلاح وما بين الدولة. ثانيا أن الدولة إذا كانت تشاور الفلاحين وتحاور معهم تعرف الطريق اللي تسلكها. أما إذا تسلكها عن طريق تجار وإلا عن طريق وحدين باش يجيبوا الأبقار مثلا وإلا يجيبوا الحليب الغبرة وإلا حاجة اللي مشاوركش هناك، احنا نقولوا باللي اللي مشاورناش هنانا، ولكن انا نقول بان الطريقه اللي هي تكون بها هذه العمليه كفانا يعني اكثر من 30 سنه من سياسة الزبون والمشتري، واحد اللي يحط عندك يعني يعتبرك بأنك أنت دائما راك الزبون نتاعو.
نعم.
احنا نقولوا بأننا ماناش زبائن عند الآخرين، احنا عندنا أرض، عندنا عرض، عندنا مكانة، عندنا إمكانيات، عندنا دولة، نجربوا بعضنا على الأقل، يشاورونا وشاورونا. احنا اللقاء اللي درناه يعني بمناسبة 26 نوفمبر اللي يشرف عليه السيد سلال الوزير الأول في عين الدفلة، حطينا برنامج عمل فيما يتعلق، وكانوا الإخوان نتاع الفسيو ونتاع كل المصنعين والفلاحين أكثر من 3000 فلاح في ولاية عين الدفلة، وتكلمنا على مشروع وطني متكامل، باعتبار أن فخامة الرئيس في ذلك الوقت وجه لنا رسالة وقال لازم تتجندوا وتوقفوا مع دولتكم ووقفوا مع بلادكم، وبالتالي وقفنا مع دولتنا ومع بلادنا وعطينا كل المقترحات نتاعنا، فيها اللي أصبنا فيها وفيها اللي ممكن أخطأت فيها الحكومة، وبالتالي أنها لا زالت تعالج في الوضعية. مادتي اثنين يعني جوج مواد اللي هما أرانا في حالة إليهم، أولا في قضية الحبوب لا زال الاستيراد من الخارج بشكل رهيب. المادة الثانية هي قضية المادة نتاع الحليب، وخاصة للأسف الشديد الحليب نتاع الغبرة. الغبرة هذا وين يعني رانا في $1.65 مليار السنة هذه، هي وين نتاع استيراد، واللي كذبني يتفضل، لماذا احنا يا نشري في الـ في الـ في الحليب هذا وين واحنا عندنا امكانيات كبيره؟ كان في واحد الوقت توصل لحتى 50,000 100,000 بقره اللي تجي، كيف الحليب هذا وين يكون في فرنسا يحلب كي يجي هنايا ما كانش ويصبح مديه الباتوار وتذبحه؟ كيف الدوله يعني نتاعنا تقدر تمد سلاحها للاخرين؟ هذه مسائل استراتيجيه نرى بأنها تكون في يد الدولة في قضية الاستيراد والمراقبة، وحتى إذا كان الاستيراد بشكل حر فأهلا وسهلا، لكن على الأقل نضمن التعاونيات المستقلة اللي هي تعاونيات خاصة بالنسبة للفلاحين، نجيب 3000 بقرة أو 4000 ونحطها في مكان اللي هي تقدر على الأقل نوفر لها الماكلة ونوفر لها الحشيش ونوفر لها الخدمات، كل منيتري موجودين. أما إذا كان هذا جيب القبرة ودير الماء، وبالتالي تصبح عندنا مشكلات تاع الهيل. وثاني كذلك لازم نشرك هذه المؤسسات نتاع الحليب، المؤسسات هذه المينيتري نتاع الحليب لازم نعطيها الأرض، وهما اللي يجيبوا الأبقار وهما اللي يستثمروا في قضية البقر سواء بالنسبة للحليب وإلا بالنسبة للحوم، ونحملهم المسؤولية، لأن أكثر من 500 ولا 600 مينيتري اللي موجودين على المستوى الوطني.
نعم. وفي حال توفر المنتوج يبقى من بين تحديات الفلاحة في الجزائر مشكل قدرات التخزين والتبريد سيدي. يعني مؤخرا الوزارة، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كانت تكلمت قبل أسابيع قليلة عن إخراج مخزون للبطاطا لتخفيض السوق. ما وجدناه هو أسعار في متناول الجميع، لكن البطاطا للأسف فيها ما يقال من حيث النوعية. مشكل تلك الفضاءات للتخزين والتبريد، يعني هل هو مشكل تكاليف فقط سيد علي، ولما نستورد أو نجسد هذه الفضاءات الخاصة بالتخزين والتبريد ستكون في تكاليف أكيد، لكن سنمكن المواطن من الاستفادة بالمقابل من ضمان ذلك المنتوج؟
نعم، هو بالنسبة للبطاطا اللي تكلمت عليها، وحتى إذا كان في بعض الحالات تكون سيئة، هذه ما هيش من مهمة الفلاح. أولا هذه مهمة الإنسان اللي هو مصنع ويدير التكييف، وتوقع مسألة نتاع الرقابة من طرف الجهات حتى لا يكون فيها ضرر لا المستهلك ولا المصنع ولا المنتج. ثانيا أن قضية التكاليف، يعني التكاليف هذه لازم تكون من وزارة الفلاحة وكذلك من وزارة المالية، ومدروسة يعني بشكل كبير. ثالثا أن فيما يتعلق بالإنتاج، الإنتاج كإنتاج اليوم وصلنا إلى درجة كبيرة من حيث الكمية الحمد لله، وصلنا إلى التصدير، وفيه نشطاء بشكل كبير اللي هما الآن يصدروا لروسيا ويصدروا كذلك في التمور، وعندهم أنشطة كبيرة. وشتوا الحكومة اللي هي قبل هذه أيوينة استطاعت بأنها تحط يعني بعض المؤسسات في بعض المطارات، كمطار قمار مثلا بالنسبة للواد، وكذلك مطار عنابة ومطارات أخرى.
نعم.
وكنا نشيطين في الميدان هذا. يبقى أن النشاط هذا يكتمل لأن الفلاحين ضرر اللي هما ضروه في السنة هذه وين في شهر جوي وسبتمبر مثلا وأوت كان ضرر كبير. أولا ضرر مادي وضرر معنوي. فلاح اللي ما يلقاش من هو اللي يوقف معاه في السراء وفي الضراء، وخاصة بالنسبة عندما تكون قدامه القطارات نتاع السلطة ما كانش اللي يديها منه، البطاطا ما كانش اللي يرفدها منه، الطماطم هذه كذلك
ما تنططش منه يعود
يعني في وضع كبير. وعندما يكون داي قرض وإلا مشروك مع صاحبه وفي آخر المطاف يقول لك احنا هذه الخدمة كاين اللي يحلف ويقول لك الخدمة دي ما رجعش لها تماما. وبالتالي احنا طلبنا من إخواننا اللي هما مستثمرين وعندهم إمكانيات، طلب نتاعنا إذا كان في فائدة نتاع البلاد ونعرفهم باللي هما داو يعني إمكانيات من الدولة وكذلك عندهم قروض اللي هي تيسرت لهم ما تيسرتش للفلاح، على الأقل أنهم نوجههم إلى مصانع نتاع التحويل. عندما يكون عندنا إنتاج يكون مضمون، ما يكونش الإنتاج هذا هو الإنسان يخدم وفي آخر المطاف عندما يخسر يتضرب ضربة اللي ما ينضش على 10 سنوات. وهذا هو المشكل الكبير، والفلاحة صعيبة، والناس اللي راهم موجودين فيها أنا نقول لك باللي لا حول لهم ولا قوة إلا الشيء اللي عطيه لهم رب العالمين ودعم الدولة. دعم الدولة راه الآن أصبح بسيط، يقال أن في القانون اللي صوتوا عليه البرلمان نأمل أن يكون دعم فعلا دعما حقيقيا ويكون مراقب من طرف الأجهزة انتاع الدولة ومؤسساتنا اللي هي اتحاد الفلاحين والغرف الفلاحية وكذلك كل اللي علاقة لهم بالقطاع. ما هوش واحد اللي عنده أكتاف يكون يأخذ هذا الدعم، واللي ما عندوش كذلك يزيد يصبح في خبر كان.
بالحديث عن الدعم السيد علوي، ما مشكل المطاحن؟ يعني شاهدنا في الأونة الأخيرة غلق البعض، تجميد السوء أدري، يعني هناك ضبابية في الموضوع، هل لكم أن توضحوا لنا ما يجري في مجال المطاحن؟
هو بالنسبة لعلاقتي مع السلطة تكلمت مع السيد وزير الصناعة سي يوسف في لقاء في أسبوع تكلمنا عن الموضوع هذا، وهو يتكلم يقول باللي هذه قضية لازم نتاع تصفية لوضعية معينة، وطرحت لها أنا الكيفية كيفاه ولايات يعني في الشمال اللي هي عندهم 45 مطحنة ولايات اللي ما عندهمش مطحنة واحدة، كيف يكون العمل يعني بالنسبة لهذا الوضع، وخاصة المناطق يعني نفس المناطق الآهلة بالسكان نفس الوضعية اللي هي نتاع مستثمرات، على الأقل يكون فيه توزيع. ممكن الإخوان اللي هما باغتوهم في المدة هذه وين كاين 4 مؤسسات نتاع من يثري التحليب، وكاين مجموعة بالك حوالي 60 ولا 70 منهم نتاع تشغيل الشباب ومنهم كذلك نتاع مستثمرين، وبالتالي احنا نتبع في الأمر هذا وين، وبالتالي أنه لازم يكون فيه عدل ويكون فيه مساواة. والاستثمار هذا وين نطبق قانون الاستثمارات، ما هوش نطبق يعني شخص يأخذ وشخص ما يأخذ.
وبالحديث عن القانون أكدتم السيد علوي عديد المرات على أن الأراضي الفلاحية محمية من الدستور. هناك من يتحدث مرة عن استغلال بعض الأراضي ربما عوض الفلاحة استغلالها لبناء فضاءات سكنية أو لأمور أو مصالح شخصية. هل سجلتم، هل في إحصائيات لهذا الموضوع؟ لأنه يضر ليس بالأرض فقط إنما بسلك المواطن، يعني القضاء على فضاء فلاحي لصالح مشروع صناعي أو سكني أو أي مكان فهو ينعكس بالسلب أكيد على قدرتنا الإنتاجية.
هو بارك الله فيك، أنا نوضح عن طريق الإذاعة الوطنية لأنها هي المصدر وهي على ربوع الوطن، وبالتالي أنا نقول باللي إحنا كفلاحين وإلا أنا كمسؤول عندي 44 سنة يعني في القطاع الفلاحي، أنا ما نكونش أكثر وطنية كما الآخرين كما الجزائريين، كل واحد يحب البلاد نتاعه، ولكني أنا نحب الفلاحين، نحب الأرض ونحب الريف وترعر عنها فيها ونعرفها بأنها مصدر الحياة ومصدر القوة ومصدر الاقتصاد الوطني. أنا شكري وتقديري لفخامة الرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اللي أعطى دفع وقيمة للقطاع الفلاحي، وإحنا التظلمات اللي كانت أكثر من 30 سنة أرفعنا له، والتحديات عندما كانت السهول تاع متيجة والسهل تاع عنابة والسهول كلها يعني بالنسبة للجزائرية سواء في الغرب ولا في الشرق وكخاصة بالنسبة للمتيجة. أنظر إلى متيجة الآن،
ما بقاش متيجة.
انظر إلى الحمضيات والطرق اللي هي صبعت فيها، وانظر إلى السكنات الفوضوية، وانظر إلى الأوضاع اللي هي مخلة يعني بحياة الإنسان وخاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي. لا توجد حاجة أكثر من المنفعة العامة أكثر من الأمن الغذائي في البلاد. حتى إذا كان مصدر الأرض هذا هاوينة باللي باش يديروا سكنات يديرهم في الجبال يديرهم في مناطق اللي هي درجة سادسة ولا سابعة، وبالتالي أن يحز في نفسي بعض التعليمات اللي هي ما تشاورش فيها الناس، وقال باللي لازم تعمله وتعمله كذا، وكأننا أصبحنا يعني في صف المعارضة بأننا ضد المواطنين اللي هم اللي يسكنهم. إذا سكنت المواطنين اجعل لهم خدمة، اجعل لهم على الأقل حاجة، خلي لهم الأرض هذه يعملوا فيها. أنا أفضل حتى الأرض إذا ادوها بالقوة مثلا باش يديروا فيها سكنات يخلوها تنتج الفلاحة ويعطوها للناس اللي هم يسكنوا، وبالتالي لأن يكون فيه أمن غذائي، لأن هذه أولادنا أولاد أولادنا والبلاد نتاعنا إذا ما كانتش محمية من طرف أبنائها، وبالتالي يكون الأمن الغذائي رانا نكون نتسول وما يكونش عندنا اقتصاد وطني وما يكونش عندنا عالم وطني، لأن قضية الشعوب هي كلها اللي يوكلك واللي يعطيك الدعم واللي كذا هو اللي يستعمرك، وبالتالي يبقى دائما قيمتنا احنا في
إنتاج. الوقت ضيق جدا السيد عليوي، السؤال فقط قبل أن نختم اللقاء، سؤال ما قبل الأخير، تحدثتم عن أمن غذائي. الجزائر توجهت في العامين الماضيين في محاولة لتصدير منتوجاتها، كان في فائض في البطاطا على سبيل المثال، لكن هناك من وفق في ذلك وهناك من وصلت سلعته إلى وجهة معينة أيا ما كانت، وقيل بأنه ليس فيها المواصفات اللازمة. هل يمكن على ضوء ما يجري من وقائع تحديات وأمور تكلمتم عليها، هل في إمكانية لتصدير منتوجاتنا؟ هل لدينا أصلا قدرات لما نبعث إلى روسيا؟ هل لدينا يعني الحاويات المكيفة إلى بعث إلى أوروبا أو الخليج؟ هل لدينا البواخر التي تقلص فاتورة على الأقل؟
هي الموضوع أنت التصدير مربوط بقوانين دولية، وإحنا نعرف بأن عندما كانت لوفلا كالوفلا يعني دول الوطنية للخضر والفواكه كانت تعتمد على هذه المقاييس. الآن دخلنا إلى نظام اقتصاد السوق، وكذلك بالنسبة للحريات فيه نشاط اللي هو تجاري عبر القارات، فيه نشاط اللي هو عن طريق المستثمرين،
نعم.
عندهم إمكانيات ويتحملوا المسائل هذه أيوه. لكن للأسف الشديد أن احنا رانا في وضع مزري، في حالات وفي حالات من التناغم، ولكن النشاط هذا هو نحن دائما ندعمه، لأن القيمة نتاع البلاد والقيمة نتاع المنتوج نتاع البلاد قوية. تتذكروا عندما احنا قلنا لازم يكون في حماية للإنتاج الوطني، لأن كان الدول تعتبر بأن الجزائر هي السوق نتاعها. احنا ثاني عند الإنتاج نتاعنا الوفير نعتبر بأن بعض الدول الأخرى اللي ما تنتجش كما الجزائر يكون عندنا أسواق فيها
بما فيه
والتفاح يعني. والتفاح مثلا نتاع باتنا ونتاع أبو حمامة ونتاع المناطق اللي هي الداخلية، وخاصة بالنسبة للتفاح الجزائري
والمنتوج الجزائري
احنا ثاني كذلك نصدره، ما نبقاش الا دائما نتلقى ضربات من 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 بعيد. وانتم شفتوا التصريحات اللي كانت يعني حتى في اوروبا، قال احنا زرعنا لكم منتجنا لكم ولازم تدوها بالذراع عليكم. احنا ما يفرض علينا حتى واحد الانتاج تاعو، واحنا لازم ندور على اسواق مثل ما هما يدوروا على سوق في الجزائر، احنا ندور على اسواق. بيناتنا معاملات عندما تكون عندنا الاكتفاء فعلا وسهلا.
نختم اللقاء بجزئية مهمة السيد علي، وذكرتم في وقت سابق أو كشفتم عن لقاء مهم،
نعم.
مع الوزير الأول أحمد ويحيى، كان مرتقى مع الفلاحين ومهني القطاع لبحث حلول الفعلية العراقيل. هل التحضير جاري لهذا اللقاء يعني بالنظر لأهميته، لأنه أمر مفصلي تلتقون مع المسؤول الأول في الحكومة لربما لأخذ قرارات يعني تقضي أو تزيح كثير من العقبات الموجودة؟
بارك الله فيك سي أحمد ويحيى، احنا بيننا وبينه تاريخ كبير أكثر من 30 سنة معرفة جيدة، وهو رجل في الحكم وتكلم معنا وتكلمنا معه. ثانيا أن اللقاء هذا مبرمج يعني إن شاء الله من بعد الذكرى هذه سيكون لقاء اللي نتكلم فيه على مشاريع القوانين اللي هي ممكن تكون مستقبلا، ثم كذلك نعطيه بعض التوضيحات فيما يتعلق بالسير الحسن في القطاع الفلاحي وتجنيد الفلاحين مع برنامج فخامة الرئيس، لأن هذا برنامج وفي وغني، والنقاط اللي تكلم عليها السيد الرئيس يعني في بسكرة احنا نتبع فيها باهتمام، لأنها تتكلم على الإنتاج النباتي، الإنتاج الحيواني، المأساة يعني انتع الفلاحة في العشريات الماضية، الظروف اللي رنا نعيش بها في ظل الجفاف وخاصة الوضع الاقتصادي المتدهور، الآفاق المستقبلية. وبالتالي إن شاء الله يكون الحديث له شأن عندما نكون مع السيد أحمد يحيى في المستقبل.
والمتابعة ستكون معكم السيد محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائري. لا نختم اللقاء بدون ما نذكر بكلمة أو كلمتين، يعني ندرك بأنه في الباكور بركة، ولكن الأرض لمن يخدمها وليس يجاملها، يعني أعطيها تعطيك، والأرض الحمد لله غنية بحاجة دائما لمن يؤمن بها وليس لمن يعفس عليها أو يتجاوزها. شكرا لكم سيدي على قبول دعوتي. والمتابعة ستكون اليوم معكم من معسكر مع الاحتفالات الخاصة بذكرى تأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين. لمتابعتنا دائما صفحة القناة الأولى على الفيسبوك بالعربية أو ضيف الصباح الصفحة الرسمية، وبالصوت والصورة غاديو ألجيري وانديزاد. إلى اللقاء.